بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب وجوب الصوم بالرؤية. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم. قيل لإبراهيم بن سعد: يتقدمه؟ قال: نعم. قال: أخرجه من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
قال: وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم. قيل لإبراهيم بن سعد: يتقدمه؟ قال: نعم. وليس هذا على وجه الشك والاحتياط، فإن هذا ممنوع، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم. فإذا كان للإنسان عادة، كان يصوم الاثنين والخميس، وكان قبل هذا في شعبان، كان قبل رمضان يوم اثنين أو يوم خميس، فصام يوم الاثنين أو يوم الخميس اتباعا لعادته، وليس شكا وليس على وجه الشك، فحينئذ لا بأس. أما إذا صام اليوم الذي قبل رمضان على وجه الاحتياط والشك، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. فدل هذا على أن الصوم يثبت بالرؤية: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، يعني لم تروه في اليوم 29 من شعبان، فاقدروا له. في الرواية الأخرى: فأكملوا العدة 30. يبقى إذا رؤيت الرؤية كان الصوم. طيب إذا ما رؤيت الرؤية، فإننا نتم عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو الأمر الأول الذي به يثبت الصوم. فبما يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان واحد برؤيته. وهذه الرؤية رآها رجل أو رأتها امرأة، رآها جماعة أو رآها واحد، يثبت الصيام به، وليس باللازم أن يرى الرؤية رجلان، إنما إذا رآها أي أحد من المسلمين سواء كان رجل أو امرأة ولو واحد حصل بذلك الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على الرؤية ولم يذكر عددا. وقد صح أن ابن عمر رآه وصام الناس. نعم.
باب فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ولا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نعم. تقول إيه الأخير ديت؟ قرأتها إيه؟ آخر حاجة قرأتها إيه؟
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم.
قال: أخبرنا
هذا الأمر الثاني. إذن يثبت صيام رمضان بهلال رمضان، رؤية الهلال، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد.
لو تبين في آخر الشهر أننا خفيت علينا الرؤية وكان هذا من رمضان، يعني يوم 28 من رمضان ظهرت الرؤية، رؤية شوال، إذا معناه أن الشهر هذا أننا أفطرنا يوما من رمضان، فماذا نصنع؟ نقضي هذا اليوم بعد ذلك، نقضي هذا اليوم بعد ذلك، ولا ضير على الإنسان طالما أن الأمة اجتهدت وقد وقعت في خطأ في هذا، فإنها تقضي اليوم ولا إشكال عليها. نعم.
قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق
ذلك، يعني على وجه الشك والاحتياط. لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين على وجه الشك والاحتياط.
نعم. إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم،
كما لو صام الاثنين والخميس أو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق ذلك قبل رمضان. نعم.
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أم عليكم فعدوا 30.
فدل هذا على أن تعليق الصوم إنما يكون على الرؤية أو تمام العدة 30. أين الحساب الفلكي؟ حساب الفلكي هذا لا يعمل به، لا يعمل به، فتعليق الأمر على حساب الفلكي لا يعمل به، ولهذا يقال رمضان فلكيا يوم كذا، هذا لا نعتمده، ولكن لا بد من الرؤية، لا بد من الرؤية، ولا يعتمد الحساب الفلكي، لأن الشارع إنما علق ذلك على الرؤية ولم يعلقه على شيء آخر. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين.
لا تقدموا بين يدي رمضان
بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه.
يعني علق الأمر على الرؤية، فعلى ما تحتط الشرع ما دلك على الاحتياط، الشرع دلك على الرؤية، فإن رأيت فصوم وإن لم ترى فأتم وأكمل عدة شعبان 30 يوما. في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه دليل على أن موافقة العادة ترفع المحظور، فإن المحظور أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن إذا كان صوما يصوم أحدكم فليتم صومه. يمكن أن يستفاد من هذا الإشارة إلى أن الشارع لو نهى عن صوم يوم معين إن وافق عادة ارتفع المحظور، فمثلا لو صح النهي عن صوم السبت وهو لا يصح، لكن لو مع القول بصحة يوم النهي عن صوم السبت فإنه يحمل على ما لم يوافق عادة، فإن وافق عادة فلا حرج ولا بأس، ويكون النهي على إفراده، أما إذا وافق عادة فلا بأس. ودل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وما اليوم الذي بعده؟ السبت. فالذي نهى عن صوم السبت هو الذي قال في صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده. وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما نصحه أن نصحه بصوم داود، فقال له صم يوما وأفطر يوما، قال إني أجد أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ولا شك أن من يصوم يوما وأن من يفطر يوما لا بد أنه يصوم السبت، كذلك صيام عرفة وقد يأتي السبت، صيام عاشوراء وقد يأتي السبت. طبعا من أخذ النهي على عمومه رأى أن كل هذه الأحاديث المتعددة في الصحيحين وغيرها كل هذه الأحاديث إنما تخصص بصوم السبت، يعني أن السبت لا يصام مطلقا ولو جاء في هذه، واعتبر أن هذا الحديث يخصص كل ما مضى، ولكن العلماء على أن هذا ما لم يوافق عادة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وبهذا تجتمع الأدلة، ولا شك أن جمع الأدلة أولى من طرح بعضه. لماذا تطرح هذه الأدلة؟ اجمع بينها وبالتالي تكون قد امتثلت النهي لو جاء هذا الصوم صوم السبت من غير أن يوافق عادة، وتكون قد امتثلت الأحاديث الأخرى. هذا مع صحة النهي ولكن حديث مضطرب. ولهذا لم نرى لأحد من أهل العلم يترجم عن النهي عن صوم السبت مطلقا، ما رأينا أحد من أهل العلم المتقدمين يترجم بهذا. نعم. الشاهد أن علة إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، علة موافقة العادة هذه التي نصت عليها الشريعة أنها علة معتبرة، أنها علة معتبرة. نعم.
قال: أخرج الأول من كتاب الصيام وإلى آخر الرابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب الشهادة على رؤية الهلال. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه ابنة حسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وقال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. أخرجه من كتاب الصيام.
والصحيح الاقتصار على رؤيا الواحد. يقول عن أمي ابنة حسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وقال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. هذا الحديث يقول المحشي في إسناده مقال من أجل محمد بن عبد الله بن عمر، ففيه كلام ليس باليسير. وكما قلنا تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتماد الرؤية فقط، وأن هذه الرؤية صح فيها الواحد وصح الأكثر، وقد صح أن ابن عمر رأى الهلال وصام الناس بناء على هذا. نعم.
باب وقت الفطر. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حتى ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: أخرج الحديثين من كتاب الصيام.
نعم، وقت الإفطار هو وقت المغرب، إذا دخل وقت المغرب فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. والمستحب أن يعجل الفطر، هذا هو المستحب، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأما وصال اليوم باليومين وكذا فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه، ولم يقل أحد باستحباب، غاية ما قد يكون القول بالجواز عند بعض أهل العلم، وفيها أدلة كثيرة يعني في هذا الباب، باب الوصال، فيه أدلة، حتى ذهب إلى كل دليل فريق من أهل العلم يقول به. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم كهيئتكم وكذا وكذا يدل، استدل به البعض على النهي وأن هذا يمنع وأن هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. ووصال النبي ببعض الصحابة بالصحابة رضوان الله عليهم اليوم واليومين استدل به البعض على الكراهة، وأنه لو كان محرما لما فعله النبي والصحابة رضوان الله عليهم. والبعض رأى أنه جائز لمن لم يصل إلى حد الضرر، فإذا كان يقوى على ذلك فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام بالصحابة وإنما خشي عليه من أجل الضرر، فمن أمن من ذلك فلا بأس. المهم يعني أنه على كل هذه الأقوال فإنه ليس مستحب، ليس مستحب. وقد واصل بعض السلف إلى السحر، واعتمدوا أيضا على خبر من كان موصوم فليواصل إلى السحر، لكن المستحب هو تعجيل الفطر، والإنسان يتعبد بالمستحب، فالمستحب هو تعجيل الفطر، أول ما يدخل وقت الليل يفطر الإنسان مباشرة، هذا هو المستحب، المستحب أن يعجل الفطر وليؤخر السحور كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وقت السحور. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم
على صحة أذان الأعمى إذا كان هناك من يدله، وعلى اعتبار أذانه إذا كان هناك من يدل على الوقت ويخبره بالوقت. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم
دل هذا على أن الصبح له أذانان، أذان قبل دخول الوقت، وقد بينه النبي هنا في حديث آخر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من المكتوب، وقال في حديث آخر ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فدل هذا على أن الأذان الأول إنما هو لعلة إيقاظ النائم ليتصحر وإرجاع القائم ليتصحر. ولهذا اختلف أهل العلم هل هذا الأذان يكون في سائر السنة، لو الأذان الأول هذا يكون في سائر السنة أو يكون في رمضان فقط، على قولين، لأنه لم يثبت في غير رمضان. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة.
فدل هذا على أن الإمساك قبل دخول وقت الصبح أن هذا الإمساك لا دليل عليه، وإنما الإمساك يكون مع وقت الصبح. أما ما يفعله الناس اليوم من إمساك قبل الفجر بربع ساعة يقال مدفع الإمساك، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، والسنة أن يكون الإمساك مع دخول وقت الصبح. نعم. لأن النبي قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم.
باب الإفطار في السفر. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان، وأمر الناس أن يفطروا، فقيل له إن الناس قد صاموا حين صمت، فدعا بإناء وفيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا، فلما حبسوا ولحق من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب، في حديثهما أو حديث غيرهما، وذلك بعد صلاة العصر. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه.
هذا على جواز الفطر في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره إلى مكة عام الفتح. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى كان بكراع الغميم وهو صائم، ثم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل، فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه، ثم شرب والناس ينظرون. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال تقووا لعدوكم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. قال الشافعي
لما شق ذلك عليه، لما شق ذلك عليه مشقة قال أولئك العصاة، وليس يعني أنهم آثمون بل أولئك العصاة الذين عصوا الأمر وكان ينبغي لهم ألا يفعلوا هذا. وجاء في حديث آخر أيضا أنه قال ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر، وليس أنهم آثمون. ولا يأثم الإنسان بالصوم في السفر إلا إذا كان الصوم يضره، فإن ضره وصام أثم، أما إذا كان فيه مشقة وهو قد حمل المشقة وكذا فهذا يكره له. ولهذا فالصوم في السفر جائز إلا الفطر في السفر جائز والصوم في السفر جائز، وكل ذلك ورد من هدي صلى الله عليه وسلم، صام في السفر وأفطر في السفر، إلا إذا كان يشق الصوم فيكره، فإن تضرر فيحرم. فتارة يكون الصوم في السفر حراما إذا تضرر الإنسان، وتارة يكره إذا شق على الإنسان الصوم، وتارة يجوز الفطر إذا لم يكن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، وما الأفضل إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم؟ هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصيام؟ نقول الأفضل الصيام طالما أن ذلك لا يشق عليه، الأفضل هو الصيام طالما أن ذلك لا يشق عليه، لأنه موافقة للزمن الفاضل، يكون صائما في هذا الزمن الفاضل هذا أفضل من أن يؤخر الصوم إلى ما بعد رمضان، فالأفضل الصيام. نعم، إلا إذا شق عليه ذلك فيكون.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفي حديث الثقة عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال: تقووا لعدوكم، فقيل إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت، فدعا بقدح من ماء فشرب ثم ساق الحديث. قال: أخرج الحديثين من كتاب العيدين وإلى آخر السادس من كتاب اختلاف الحديث. قال: باب منه: ليس من البر الصوم في السفر. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله ابن سعد بن معاذ قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن غزوة تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أضحى، إذا هو بجماعة في ظل شجرة، فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: رجل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر،
يعني مع المشق، ليس من البر الصوم في السفر مع المشق، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فليس هذا مطلقا إنما هذا مع المشق. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس البر الصيام في السفر. قال: أخرج الحديثين من كتاب اختلاف الحديث. باب التخيير في الصوم والإفطار. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أخرج الحديثين من كتاب الصيام، والثالث من كتاب اختلاف الحديث.
نعم كما قلنا فدل هذا على أمور. أمر أول أنه إذا لم يكن مشقة فالصائم مخير، يعني لو أفطر ما عدا المشقة هذا جائز له، ولا يلزم الصائم في السفر إذا كان سفره مسافة قصر، يعني إذا كان سفر معتبرا شرعا، فإنه إذا أفطر من غير حاجة فإن هذا جائز له. لكن ما الأفضل؟ الأفضل كما قلنا أن يتم صوم، هذا هو الأفضل. فإن شق عليه فيكره ذلك، وعليه يحمل قول رسول الله ليس من البر الصوم في السفر، فإن كان يتضرر فإنه يحرم عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولا وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. نعم.
باب صيام يوم عاشوراء. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه.
نعم هذا الصيام المستحب، وقد كان في أول أمر واجبا قبل فرضية رمضان، كان النبي يأمر به أمر إيجاب، ثم بعد لما فرض الله عز وجل صيام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بقي الأمر على الاستحباب. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قبضة من شعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول إني صائم فمن شاء منكم فليصم.
بل هذا على نسخ الوجوب وبقي الاستحباب.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن
صلى الله عليه وسلم استحب صيام عاشوراء وقال إنه كفر ذنوب سنة، وجاء أيضا عند مسلم أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيكون السنة أن يصوم التاسع ثم يصوم العاشر، هذه السنة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمثل هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث يعني ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه. قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيد الله ابن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. قال أخرجت
هذا على استحبابه كما قلنا لما قال يكفر ذنوب سنة، وقال لئن بقيت لقبل أصومن التاسع أي مع عاشوراء، فدل هذا على الاستحباب. إنما من شاء يصوم من شاء فليفطر بيان أنه ليس بواجب، بيان أنه ليس بواجب. أما استحبابه فمأخوذ من هذه الأحاديث، أما وجوبه فنسخ. نعم.
قال أخرجها ستة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث. باب الإفطار في صيام التطوع. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت أبي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيثا، فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيثا، فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى
رويت عن حفصة وعائشة
الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما شيء فأفطرتا، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه. قال ابن جريج فقلت له أسمعته من عروة بن الزبير؟ فقال لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد
قال الحاشية والحديث ضعيف.
قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله أجر ما احتسب.
فدل هذا على أن الإنسان في صيام النافلة هو أمير نفسه، فالمستحب للإنسان إذا شرع في النافلة أن يتمها، لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فالمستحب الإنسان إذا شرع في نافلة أن يتمها، إلا نافلة العمرة والحج فإذا شرع فيهما وجب عليه الإتمام، ولا يعرف هذا في عبادة أخرى. فالصلاة والصوم وكذا يجوز الإنسان إذا شرع أن ينصرف للحاجة، أما الحج والعمرة فالواجب الإتمام، فيتعين الحج وتعين العمرة بالشروع فيهما، لقول الله سبحانه وتعالى وتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال أخبر
لا ما يشرع، لكن إذا طرأ له طارئ وقد نوى ركعتين فإنه يخرج، لكن هل يؤجر على هذا أم لا؟ هل يؤجر على هذا أم لا؟ كما ذكر هنا قال كان أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك مثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله أجر ما احتسب. لعل هذا محمول على العذر، أن الإنسان لم يتم لعذر، فيرجى إن شاء الله أن يكتب له أجر، لأنه قد نوى هذه النافلة وأرادها ولكن حصل له عذر، فقد يكتب له ذلك يعني بقدر النية في ذلك. نعم. إنما الإنسان لا يتطوع بركعة واحدة، إذ هذا لم يرد إلا في الوتر، ولا أيضا يتطوع بستة أشواط في الطواف أو خمسة. نعم.
قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. قال
يعني
أخرج
يعني من جهة الجواز، أما من جهة الاستحباب فإن الإنسان يستحب له أن يتم صيامه.
قال أخرج الأول من كتاب الصيام وإلى آخر الخامس من كتاب العيدين. باب الاستمرار على الصيام مع وجود الطعام. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف. قال أخبرنا ابن عيينة سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه وجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب القطع للسرقة.
فدل هذا على جواز أن يفطر الصائم إذا كان مطوعا وأن يتم الصائم، فله الإتمام إذا دعي إلى الطعام، له الإتمام وله الإفطار، وله الإفطار والمستحب الإتمام، والمستحب هو الإتمام إلا إذا كان يترتب على ذلك حزن من صاحب البيت، كان يكون أعد لك طعاما ولا يدري عن صيامك وعد وتكلف ثم دعاك فقلت له إني صائم، فالمستحب أن تجبر بخاطره وتؤجر من هذه الناحية إن شاء الله، فأنت أمير نفسه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم.
باب جواز نية صوم التطوع إذا انتصف النهار. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء، فيجده أو لا يجده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. قال ابن جريج أخبرنا عطاء وبلغنا أنه يفعل مثل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده، ولعله أن يكون ورد غداء أو لم يجده. قال أخرج الحديثين من كتاب العيدين.
وكان صلى الله عليه وسلم يسأل أهله هل عندكم شيء يعني للطعام، فإذا قالوا لا قال فإني صائم، فهذا دليل على جواز إنشاء نية صوم النافلة من أثناء النهار وليس باللازم التبيت من الليل. أما التبيت الليل فهذا صيام التبيت الصوم من الليل يعني من قبل الفجر، فهذا في الفريضة وفي الصيام المقيد، فلا بد من تبيت النية بالليل، كان يكون صيام كفارة يعني صيام واجب أيضا إذا شرع الإنسان فيه وجب إتمامه وهو صيام الكفارة يكون على الإنسان كفارة، فلا بد من التبيت بالليل سواء كان كفارة يمين أو كان قضاء رمضان، فإذا شرع فيه الإنسان لزمه الإتمام، وهذا لا بد فيه من النية بالليل، يقضي رمضان لا بد من النية بالليل، يكفر عن يمين لا بد من تبيت النية بالليل، صيام الفريضة لا بد من تبيت النية بالليل. أما صيام النافلة المطلقة فهذا يجوز من أثناء النهار، من أثناء النهار، فقد كان النبي يسأل عندكم شيء، فإذا لم يكن شيء للطعام صام صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إنشاء النية بالنهار. نعم نعم نعم، هذا الأفضل أن تكون قبل الزوال. نعم الله أعلم، يعني لم يأتي في الشارع تحديد أن يكون قبل أو بعد من جهة يعني الإبطال، فالله أعلم. نعم نعم العزم إذا عزم على الفطر فقد انقطع صومه، فإذا كان في الفريضة لا يصح إنشاء الصوم بعد ذلك لو لم يأكل، أما إذا كان في النافلة فيصح الإنشاء، لكن إذا عزم على قطع ذلك فقد انقطع صيامه، لأنه لابد من النية واستصحاب النية إلى آخر النهار، فإذا نوى لازم استصحاب النية، فإذا قطع هذه النية فقد انقطع الصيام، لكن الصيام الواجب يعني مثلا كصيام كفارة رمضان إذا شرع فيه وجب إتمامه أو صيام كفارة اليمين، فإذا أراد لم يأكل مثلا وأراد أن يتم فنقول له لا يجوز هذا، لأنه لا يجوز إنشاء هذا الصيام من أثناء النهار، لكن صيام النافلة يجوز الإنشاء أصلا في ابتدائه من أثناء النهار، فإذا انقطع صومه وأنشأ بعد ذلك نية جاز له ذلك. يبقى هنا استفدنا فائدتين، الفائدة الأولى أن قطع النية يقطع الصوم خلاص، لأنه لابد من استصحابها. الأمر الثاني أنك إذا أردت أن تعاود هذه النية، لم تفطر وأردت أن تعاود هذه النية، فإن كانت في صيام واجب أو في صيام لابد له من تثبيت النية بالليل فلا يجوز، أما في صوم التطوع فإنه يجوز. يعني مثلا رجل مسافر إلى القاهرة ثم في أثناء الطريق قال أنا إيه سأفطر بقى. سأفطر إذا ذهبت إلى نزلنا سأشتري طعاما وإيه وأكله، فلما نزل بدا له أن يتم صوم، فهنا إن كان نافلة فلا بأس، لكن يكون هنا الإنشاء من هذه النية الثانية، وإلا فما مضى انقطع الصوم فيه. أما في الواجب فلا يصح له أن يواصل بعد ذلك، لأنه لابد من تبييت النية بالليل. ولهذا من كان في رمضان ونوى قطع الصيام فقد انقطع صوم. يعني مثلا رجل في رمضان فنوى أن يجامع امرأته وعزم على ذلك، وعزم وذهب إلى بيته ليجامع امرأته، هنا خلاص انقطع الصوم. فإذا لم يجامع امرأته دخل فقالت إني حائض، فقال خلاص أتم صوم أنا ما فعلت شيئا، هنا صيامه خلاص انقطع وعليه قضاء هذا اليوم. لكن هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، كفارة إنما تكون بالجماع. نعم. نعم يكون مبيتا من الليل، إلا إذا جهله الإنسان، إذا جهل اليوم أو كذا فله أن ينشئه من النهار. يعني أنه يعلم من هذا يوم عرفة ولكنه لم ينو، لكن جاء في بعد مثلا الساعة العاشرة فقال أصوم، الذي يظهر الله أعلم أن المقيد لابد لتبييت النية حتى يحصل على أجره. نعم.
باب قبلة الرجل امرأته وهو صائم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فورد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها، فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا خصوصية، فالله يجعل له خصوصيات.
فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده.
نعم، فدل هذا على جواز القبلة للصائم، والعلماء قالوا هذا إذا لم يكن له شهوة تتحرك فيخشى منها. ولهذا جاء في حديث عائشة وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، ولهذا فإنها تكره لمن لم يملك نفسه. أما إذا كان يملك نفسه فلا بأس بالقبلة، فالقبلة في نفسها لا تفطر الصائم. طيب إذا قبل فأمن بطل صوم، بالمني يبطل صوم وعليه قضاء هذا اليوم ولا كفارة عليه، إذ الكفارة تكون بالجماع في الفرج، كان المرأة في فرجه. طيب إذا قبل فأمذى مذي فقط، فمن العلماء من قال يبطل صومه ومنهم من قال لا يبطل وهو الصحيح، فإنه لا يبطل إلا بالمني، لكنه يكره له، يكره له ذلك. أما إذا قبل وما حصل مذي ولا مني والإنسان يملك إربة فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
شفنا ضابط امتلاك الإرب.
ضابط
امتلاك الإرب يعني
كل أدرى بنفسه، يعني واحد تتحرك شهوته، واحد ما تتحرك شهوته، يعني الناس تختلف في الشهوة، ناس تختلف في الشهوة، واحد قد تتحرك شهوته بالنظر إلى امرأته، واحد تتحرك بالقبلة، واحد ما تتحرك بالقبلة، على حسب ناس يختلفون يعني. نعم.
قال يعني
الضابط عند كل واحد، الضابط ليس عند الشيخ، الضابط عند كل واحد. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. قال أخبرنا مالك عن زيد
يعني
بن أسلم،
كانما تقصد نفسه، تقول إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. نعم، كانما تعني نفسها.
قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة والثاني والثالث من كتاب الصيام.
نعم، مسألة الشيخ والشاب، لأن هذه المظنة، المظنة في الشاب أنه يكون أكثر شهوة والشيخ يكون قليل، لكن قد يكون بالعكس، المسألة ليست تراجع الأعمار، لكن هذا الأصل يعني، هذا هو الأصل يعني سان كلما تقدم سنه قلت شهوته، لكن قد يوجد الشاب قليل شهوة وقد يوجد الشيخ الذي تكون شهوته أكثر من الشاب، هذه نسبية. على كل يكون مرجع ذلك إلى وجود ذلك عند الإنسان. نعم.
باب الصائم. نعم. يصبح
حدة الأزهر دي يا سيارة سأله الشاب كان واخد كان لسه شاب متجوز كده وبتاع، ها سأله ايه؟ والله بتالي حتة ازهرية ديت يا محفوظ. اي نعم، سيبك من ديوان الشافعي، خليك مع سنة الشافعي، مسند الشافعي.
باب الصائم يصبح جنبا. قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل ثم اصوم ذلك اليوم، فقال الرجل انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
فعلة غضب النبي في مثل هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تظن أني أفعل الأقل وأفعل الأدنى، فإني والله الأخشى والأتقى وأنا المعظم لحرمات الله، وليس هذا رخصة لي دونكم وهو قلة الحال هنا، وإنما أنا أخشاكم وأتقاكم، هذا موجب الشريعة، بل الخروج عن ذلك هو التنطع. نعم. فلا يشددن أحدكم على نفسه ويتجاوز هذا المشروع بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا، النبي له أعمال صالحة ليست لنا، النبي قد يرخص الله له ما يرخص لنا، لا اتق الله، فأنا مطالب بتعظيم الشعائر كما أنت مطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل من عظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فلا تظن أن من حاك هذا هو الأكمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسامح في حق من يسامح في حق غيره. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري،
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان جنوبا وأصبح جنوبا ولم يغتسل أنه يتم صومه، لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة، ليس الصيام كالصلاة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فلتسألنهما عن ذلك. فقال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، فسلم عليها عبد الرحمن فقال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان فذكر لنا أن أبا هريرة قال: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن: لا والله يا عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان، فقال عبد الرحمن ما قالت فأخبره. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتي أبا هريرة فلتخبره بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له. فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر.
نعم، فيكون المثبت هذا مقدم على النافي، ويكون من عنده علم مقبولا عمن لا علم عنده. وعائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أضرب بهدي رسول الله في ذلك. فقول أبو هريرة: ما أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، هذا القول إنما قاله كما ذكر هنا: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر. ولكن هذا وهم من أخبر أبو هريرة رضي الله عنه، والصحيح ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصبح جنبا فيصوم، لأن الطهارة ليس شرطا في هذا. ولهذا من احتلم في أثناء النهار لم يبطل صومه، من احتلم نام فاحتلم لم يبطل صومه، لأن الطهارة ليس شرطا في ذلك. نعم. كيف يعني؟ لا مش معنى ان هو يصبح انه بينام هنفاجر، لا يصبح يعني يؤذن الصبح وهو ما اغتسل من جناب. معنى يصبح يعني انه اذن الصبح، دخل وقت الصبح وهو على الجنابة فيغتسل ويصلي الصبح. مش معنى يصبح يعني يصبح نهارا ولم يصلي الفجر وكذا. ولو حصل هذا الرسول نام عن الفجر هو الصحابة في السفر، لكن المعنى هنا لا، أصبح جنبا يعني أصبح جنبا يعني أنه دخل وقت الصبح، مثل ما تنام أنت فتستيقظ مع الأذان، كده أصبحت كده جنبا، بهذا أصبحت جنبا. إذا أذن الفجر وأنت نائم بهذا أصبحت جنبا، فبتقوم تغتسل وتصلي الفجر. نعم. نعم، ولو حتى لو أخبره الفضل ما هو أكيد، ما أخبره صحابي. نعم، أخبره الفضل يقول: وراء البخاري صحيح، قال حدثنا الفضل بن عباس. لكن ولو فعائشة رضي الله عنها عندها زيادة علم. نعم.
قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يوما. قال: أخرج الأول من كتاب الصيام إلى الآخر الرابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب من افطر في من افطر في رمضان من جماع وكفارته وافطار من خافت على ولدها. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في شهر رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا فقال اني لا اجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر
بعرق
تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال كله. قال الشافعي وكان فطره بجماع.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد.
دليل على أنه علم الحكم وهو عدم جواز جماع الرجل امرأته في نهاية رمضان وتحريم ذلك، لكنه كان يجهل الكفار المترتبة على هذا، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك هل عليه كفارة أم لا، وإلا فعلمه بأصل الحكم وهو تحريم جماع الرجل المطاف في رمضان هذا مستقر، من هنا رتب عليه النبي الكفار. قال العلماء وفيه بيان التفريق بين الجهل بأصل الحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. أما الجهل بأصل الحكم فإن الإنسان يغفر له ذلك ولا يترتب عليه الأثر إذا جهل أصل الحكم، يعني كان يظن أن الجماع لا إشكال فيه. أما إذا كان يعلم أصل الحكم وجهل الأثر المترتب على ذلك، يعلم أن السرقة حرام لكن ما يدري أن السرقة فيها قطع يد، فيقول أنا غبي لو كنت أعلم أن السرقة فيها قطع يد وأسرق ربع الدينار، هذا لن يكون، لكنني أجهل القطع لكن أعلم أن السرقة حرام، نقول يترتب الحكم، حينئذ يترتب الحكم. فمن جهل أصل الحكم فإنه لا يترتب عليه أثره، ومن علم أصل الحكم وجهل الأثر المترتب على ذلك فإنه يترتب عليه الأثر لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. قال ما أجد أحدا أحوج مني. قال فكله وصم يوما مكان ما أصب. قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق فقال ما بين 15
صاعا
ما بين 15 صاعا إلى 20.
نعم. فالعرق هذا مكمل يعني زنبيل و نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها
فدل هذا على أن من أفطر في رمضان بجماع فإن عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا يطعم كل مسكين نصف صاع نصف صاع، هذا الذي يتعين عليه. طب إذا لم يستطع ولم يجد شيئا من ذلك فإنه لا كفارة عليه، لكن هل تستقر في ذمته حتى يجد أم لا؟ بعض أهل العلم يقول لا تستقر في ذمته، لا تستقر في ذمته، فإن هذا الرجل قد أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبالتالي ما قال له إن وجدت يوما ما فكفر. وبعضهم يقول بل تبقى في ذمته متى وجد يوما ما فإنه يكفر، فإن مات ولم يجد فلا شيء عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاء بهذا الطعام والرجل قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أنه هنا صار عند الرجل واجبان، واجب كفاية أهله ومؤنة أهله، وهذه تتقدم الواجب الآخر وهو واجب الكفارة، فإن الكفارة تكون لمن يجد، ولا يأخذ الإنسان طعام أولاده ثم يكفر به. فمن كان ليس عنده إلا طعام ولده فليس عنده كفاية يكفر، وبالتالي يطعم ولده أولا، ثم بعد ذلك إذا وجد بعد الإطعام شيئا فإنه يخرجه، وإلا فليس واجدا من لم يكن عنده القدر الزائد عن كفاية ولده. وهذا الرجل هو الذي كان على ذلك، فإن الرجل لما أخذ هذا الطعام وتملكه صار الآن هذا الطعام ما يكفي إلا ولده، وحينئذ لا كفارة عليه الآن، ولا يلزم بإخراج طعام ولده في الكفارة، فليس بواجد. فهذا الرجل ليس بواجد، وليس في أن الكفارة تسقط، فيكون حاله بعد الطعام كحاله قبل الطعام. أما حاله قبل الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة، الجواب نعم، تبقى ذلك حاله بعد هذا، لأن الطعام الذي جيء له به ليس طعاما يخرجه في الكفارة، إذ عنده حاجة إليه وحاجة لولده، فليس واجدا، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته. يبقى من قال بأنه بأن الكفارة سقطت على هذا الرجل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إذا قدرت يوما ما فأخرج، ومن قال لم تسقط بل تبقى في ذمته، فلأن هذا الرجل لم يجد حتى بعض الطعام، لم يجد، لأن الموجود هذا كعدمه، هو طعام ولده فهو كعدمه. وهذا القول هو الأقرب، أن الكفارة تبقى معلقة في ذمته. نعم.
قال أخبرنا مالك.
طيب مالك كيف يعني؟ هذا تحمل على الموجود، يعني كفر بالموجود، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم حد له هذا حد، لما كفر بالموجود، يعني مثلا أنت الآن فوق كفاية ولدك، عندك 10 صيعان، يبقى طعم 20 مسكينا ويبقى في ذمتك الباقي. أما قال صح، يعني روح كفر، بس كفر بالشرط، كفر بالشرط. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها،
يعني أن هذا القدر مجزئ، لكن خذ وكفر، يعني خذ كفر. فالإنسان لو أخذ يكفر، يعني لو عندك صاع واحد هتطعمه 60 مسكين، لا، لكن خذ وكفر، يعني فتعطيه 2، يبقى كده راح 2 ويبقى الباقي معلق في الذم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال أخرج الحديثين من كتاب الصيام، والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب في الحجامة. قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثالث من كتاب الصيام.
من هنا كانت الحجامة محل نظر شديد عند أهل العلم، لأن الحديث الأول فيه أفطر الحاجم المحجوم، والثاني أن رسول الله احتجم محرما صائما، والثالث عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. فالثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما، لكن هذا فيه كلام طويل لأهل العلم في ذلك. فمن العلم من أهل العلم من ذهب إلى أن الصائم لا يحتجم لقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من رأى ذلك لوجود آثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان من أجل الضعف، وأما من قوي على ذلك فلا بأس، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة. وعلى كل فالأحوط في هذا وهو العمل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الأحوط في هذا، وأن القول به قول قوي، أفطر الحاجم والمحجوم، وعليه تحمل سائر الأحاديث الأخرى. نعم.
باب قضاء الصوم. قال أخبرنا مسلم عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير. قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال لا هذا على أن من أفطر ظنا دخول الليل فبان بقاء النهار أنه لا شيء عليه، قد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا أن من تقيأ وصائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من ذرعه القيء ولم يقوى على دفعه فلا قضاء عليه، وأما من استقاء واستدعى القيء فإن عليه القضاء. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان.
قال آخر القضاء، هل يكون القضاء على الفور ولا يجوز التأخير في قضاء رمضان؟ فحديث عائشة يدل على جواز التأخير، تكون إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان، فدل هذا على جواز تأخيره فهو على السعة. نعم.
قال أخرج الحديثين والثالث سندا بلا متن من كتاب الصيام، والرابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم. طيب نقف عند الزكاة. نعم. ماله؟ كله ايه؟ لا هذا قول البعض، هذا اجتهاد، لكن صحيح انه ليس منسوخا، صحيح انه ليس منسوخا، لكن البعض يقول هذا، يعني يسلك مسلك النسخ. نعم. اي نعم انا اعرف ان الجماعة خلاف، لكن ولو حديث ظاهر ونص واضح. نعم. وما دعوى النسخ هذه تحتاج إلى دليل، دعوة النسخ تحتاج إلى دليل. عدم تبيت مقيد، فالفضل يقول النبي صيام عرفة، وهذا ما صام عرفة، هذا ما صام بعض عرفة، هذا صام بعض عرفة، الذي يبين الذي ينشئ الصيام أثناء النهار هذا صام البعض، إلا أن يكون جاهلا باليوم، يعني ما يدري فوق أن أثناء النهار أن هذا عرفة فيصومه، فالنية تتبع العلم، النية تتبع العلم. نعم. الفضل الخاص هذا يحتاج إلى تبيت النية من الليل. نعم. تبوله بس نافلة مقيدة مش نافلة مطلقة، مقيدة تقييد، التقييدات يبيت لها، لأن هذا لأن حصول الأجر متوقف على صيام اليوم عاشوراء عرفة، إلا إذا كان جاهلا مثل ما وقع للصحابة في عاشوراء أنه ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في أثناء النهار، ألا إنه بالإمساك أمر الصحابة بالإمساك، فالنية تتبع العلم، وعلمهم إنما كان أثناء النهار، أما من كان علمه سابقا فحتى يحصل له الفضل الخاص هذا في المقيد فيكون مبيتا للنية من الليل.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل
كيف يعني؟
يعني هو
كان بيأخذ نحن دي نفيلة مطلقة. نعم. يحمل على نفيلة مطلقة.